أهلا بكم أعزائنا المستمعين من جديد في حلقتنا هذا لنكمل مع أسنفرت رواياتها، حيث كانت تخبرنا عن سماعها لصوت بكاء والدتها، وسنعرف منها الآن تفاصيل هذا اللقاء وحال الملكة الأم بعدما اقتادتها عازفتان إلى الغرفة السرية. تروي الملكة:
أمسكت العازفتان بيدي كلتيهما وأسعفتاني حتى وقفت، وتوجهنا إلى الغرفة السرية للمعبد. عندما فتح الباب استنارت الحجرة المظلمة قليلاً. رأيت أمي الملكة الكبرى، كانت تجلس وحيدة وهي تبكي داخل الغرفة المزينة بالنقوش الفرعونية والأدوات المصنوعة من الذهب. قالت بنظرة فاترة متعبة:
سوف يسوقونك إلى الموت.
سحبتني الجاريتان نحو الباب قبل أن أنطق بكلمة أو يجري حوار بيني وبين أمي، ثم أغلقت أجراس الباب بحركة سريعة ومفاجئة. كان قلبي يتحرك من أجل والدتي، لكن ليس في يدي حيلة ولا أقدر على فعل شيء من أجلها.
كان اللقاء سريعاً وأحزن الملكة جداً، لكن ما باليد حيلة، إذ لا يجوز أن تسمح لأي شيء أو مشاعر أن تضعف موقفها أو يجعلها تتردد في مواجهتها لعقاب فرعون. قالت الملكة:
أما من جهة أخرى فيجب أن لا يكون هناك أي تردد في ميدان المواجهة مع فرعون. ليت أمي كانت تعلم أن طريق البحث عن الحقيقة طريق صعب، وليتها تعلم كم هو شاق وعسير أن يتمسك المرء بالإيمان، وأننا إذا لم نثبت على إيماننا فكأنما لم نؤمن مطلقا. ليت أمي كانت تعلم أن السلطة والثروة والرفاهية التي تتحسر على فقدها قد بنيت على ركام من دموع المساكين وحزنهم، ونهايتها الفناء والاندثار. بناء عليه يجب أن تختار طريقا واضحا بيقين وإيمان راسخ، إن شهوة المال والسلطة تضعف كل إيمان وتفسد كل فكر منزه ونقي. لذلك يجب غض الطرف عن الظواهر والتبصر بالحقائق. لكن هل ستملك أمي القدرة على فعل ذلك؟
أعادت أجراس جو الاحتفال والإنشاد إلى القاعة لتخبر الملكة باللقب الجديد الذي منيت به، وأخذت تشرح دلالته للملكة بمساعدة من إحدى راقصات القصر. تقول الملكة:
أشارت أجراس بيدها فبدأت العازفات يضربن على القيثارات والأوتار مرة أخرى.
أنشدنا يا فتيات مصر الجميلات، نريد أن نفرح ونبتهج. كفى بكاء ونحيبا، فلنرقص وندق الأرض بأرجلنا ونلوح بأيدينا تيمنا بعظمة مصر ومجدها قبل أن يحنط أجسادنا.
ثم التفتت نحوي وقالت:
لقد منحوني لقب آخر راقصة في مصر، أخطبوط المحيط النسوي والرقص والجمال. فاسمعي مني نصيحة، هذه حصيلة تجربة سنوات من الغناء والرقص في البلاط. اخرجي من أرض الأحزان أسنفرت. إلى متى ستستمعين إلى نواح بني إسرائيل وتذرفين دموع الحداد؟
ثم أخذت تحدق بي وقالت بعد صمت طويل:
أظنك نظرت إلي نظرة العاقل الحكيم إلى الجاهل السفيه عندما نطقت كلمة أخطبوط. حسنا، الحق معك إسنفرت، لعلك لا تعلمين شيئا عن الأخطبوط، لكن دعي فتيات العسف يخبرنك ما هي أهمية أن تكون أخطبوطا بالنسبة إلى المرأة.
توجهت أجراس إلى مجموعة الفتيات وصاحت:
يا نارا، أيتها الفتاة الواعدة وراقصة القصر المميزة، انهضي من مكانك واشرحي للمرأة التي تغفل عن أهمية لقب الأخطبوط.
نهضت ينارا من مكانها ونظرت إلى عيني أجراس، ثم راحت تتحدث بلباقة عن أهمية كون المرأة المغنية أخطبوطا، فقالت بصوت هادئ وخجول:
يجب على المغنية في المرتبة الأولى أن تكون مثل الأخطبوط، وأهم ميزة لهذا المخلوق أنه يستطيع أن يغير لونه في أي بيئة يعيش فيها ويبدل نسيج جلده، فإن حدث وقطعت إحدى أذرعه نمت له ذراع أخرى بسرعة ليتمكن من استخدامها، ويملك الأخطبوط 3 قلوب أيضا.
بدأت أجراس تنصح الملكة بأن تكون أكثر قدرة على المجاملة وتبديل وجهها بحسب الضرورة والمصلحة، حتى اتهمت الملكة بالتعصب، فجاء ردها هادئا حكيما ومتزنا ومحطا من قدر المغنية. تقول الملكة:
يقول علماء القصر إن هذه المخلوقات لا تنتمي إلى الزمن الحاضر، لكنها أتت إلى عالمنا من المستقبل، وربما جاءت من المجرات الأخرى أيضاً. وصاحت أجراس:
هذا يكفي،
اجلسي يا نارا، لقد سمعنا ما يجب أن نسمعه، والآن هل فهمت إسنفيت؟ يجب أن تغيري لونك في أي محيط تعيشين فيه، تخلصي بقلبك العطوف من التعصب، إن أفكارك تشبه إلى حد بعيد أذرع الأخطبوط 8، فإن هي تسببت لك بمشكلة فألقي بها جانبا مثل تلك الأذرع واستبدلي بها واحدة أخرى، تفوهي بكلمات المدح والثناء على آلهة مصر أمام كهنة المعبد، وارمي موسى بعبارات السوء أمام زوجك رامسيس،
واحثي التراب في وجوه عمال معبد داراهيب أمام الجنود والحراس،
كوني أخطبوطا لتكوني لجوجة، تمايلي وتلوي وغيري لونك وارمي الماضي خلف ظهرك، وكوني للآتي لتعيشي على الأرض واتركي التعصب ولا تنازعي الدنيا بأسرها.
كانت أجراس تخلط بين العبارات وتتلاعب بالكلمات، فوصلت في النهاية إلى نتيجة خاطئة. قلت لها: التعصب هو التأييد بجهل ومن غير بصيرة، ومنشأه القلب الأعمى، هو مظاهرة شخص أو شيء ينسب إليك، تماما مثل تأييد هؤلاء الفتيات العازفات لك. أما أنا فلم أضحي مطلقا بالحقيقة من أجل ممتلكاتي أو ما يتعلق بي حتى تأتي الآن وتحكمي علي بالتعصب، إن الغيرة والحمية موضوعهما مختلف، وهذا الأمر يتولد من الأنوار العقلانية والإشراقات القلبية، إنه دفاع عن شخص أو شيء يليق بهذه النصرة حتى لو وصل الأمر إلى أن نفديه بأرواحنا، كما يفعل بنو إسرائيل من أجل نصرة شريعة موسى المنجي. إن دين موسى ليس من أجل خلاص بني إسرائيل فحسب، بل من أجل خلاص البشرية في جميع القرون والأزمان. مثله كنور الشمس الذي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه أبد الدهر، من أجل إنبات الزرع والشجر، طبعاً أنا لا أعتقد أن الأخطبوطات يمكنها أن تدرك الفرق بين التعصب والحمية بسهولة، لأنها منشغلة بتغيير لون جلدها حتى لا تخاصم العالم كما تتوهم. حقاً، أين كان يقف العالم الذي تتحدثين عنه عندما تعرضت صيانة وأطفالها إلى ذلك الظلم الكبير بحيث لم ينطق بحرف واحد؟
أعزائنا المستمعين، نصل إلى نهاية حلقتنا وقد عرفنا كم أن التعصب مختلف بشكل كبير عن الغيرة ونصرة المظلوم، ونكمل وإياكم ما تبقى من رواية جوهرة مصر. إلى اللقاء.